بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية. قال: عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا الحديث صدر به المؤلف الباب، وهو تتمة للباب السابق، من حيث اشتراط الحرز في القطع. وقد عرفنا فيما مضى أن الجمهور على اشتراط الحرز في القطع، وذهب الإمام أحمد وأهل الظاهر والخوارج إلى أن الحرز ليس بشرط. وهذا الحديث من أدلة القائلين باشتراط الحرز، لأن المختلس والمنتهب والخائن يأخذون المال من غير حرزه، فالمختلس هو الذي يأخذه خفيا، أو هو الذي يؤتمن فيأخذ من المال خفية، والمنتهب هو الذي يأخذه عنوة، والخائن هو الذي يأخذه باسم النصيحة، يزعم ويدعي النصيحة ويأخذ المال خفية. ولما كان هؤلاء يأخذونه من غير حرز لم يوجب الشارع القطع فيهم. وهكذا جاحد العارية، هل يقطع أو لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من ألحقه بالمختلس والمنتهب والخائن، لكن أشكل على هؤلاء حديث المرأة التي كانت تستعير المتاع ثم تجحده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يدها، فيكون جاحد المتاع أو جاحد الحاجة حكمه مختلف عن حكم المختلس والمنتهب والخائن. ومن اشترط الحرز فإنه لا يرى قطع يد جاحد المتاع، واضطروا إلى أن يؤولوا حديث المخزومية ويحملونه على أنها كانت تسرق، وأنها كانت تجحد، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قطعها للسرقة، وأشار إلى مسألة جحد المتاع على أنه أمر زائد على السرقة التي كانت تفعلها واستوجبت بسببها القطع. ويشير الإمام الشوكاني رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث وغيره بأن جاحد المتاع بعد أن يستعيره تقطع يده لذلك الجحد، ولا يشترط في حقه الحرز. قال لأن الإعارة بين الناس من الأمور التي شاعت، وهي من باب التعاون على البر والخير، ولو أن الناس لم يعاقبوا على جحود العارية فإن هذا سيؤدي إلى قطع باب الخير وإلى امتناع الناس من العارية، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قطع يدها ليكون في ذلك ردع لغيرها ممن يخطر في باله أن يجحد العارية، حرصا على هذه الشيمة والمكرمة الطيبة التي يتعايش بها الناس. ولذلك استثنى جاحد العارية وأوجب قطع اليد في حقه لأنه لو لم يفعل ذلك لتعطلت مصالح العباد. وأما الإمام أحمد رحمه الله ومن قال برأيه كالظاهرية والخوارج الذين لم يشترطوا الحرز في القطع، ذهبوا إلى أن جاحد المتاع تقطع يده شانه شان السارق، واعتبروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نصا في ذلك، واستثنوا المختلسة والمنتهب والخائل لورود الحديث والنص عليهم كما في حديث الباب. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هؤلاء بأن لا تقطع يدهم، وأما جاحد المتاع فقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم يده فحكمه يختلف عن غيره. فقال عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، يعني قطع يد. قال الحديث رواه الخمسة يعني أصحاب السنن وأحمد، وصرح الإمام الترمذي بأنه صحيح. يعلق الإمام الشوكاني عليه. قال الإمام الشوكاني الحديث أخرجه أيضا يعني بالإضافة إلى الخمسة الحاكم والبيهقي، أما الحاكم ففي المستدرك والبيهقي ففي السنن، وابن حبان في صحيحه وحكم بصحته. وفي رواية له يعني لابن حبان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار وأبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس تلميذ جابر رضي الله عنه قال عن جابر، يعني قال كل من عمرو بن دينار وأبي الزبير، وليس فيه ذكر الخائن، يعني قال ليس على المختلس والمنتهب قطع. قال ورواه ابن الجوزي في كتابه العلل المشهورة العلل المتناهية من طريق مكي بن إبراهيم عن ابن جريج، وقال لم يذكر فيه الخائن غير مكي. قال الحافظ قد رواه ابن حبان من غير طريقه، يعني من غير طريق مكي بن إبراهيم، فأخرجه من حديث سفيان عن أبي الزبير عن جابر بلفظ ليس على المختلس ولا على الخائن قطع. فهذه الرواية بينت أن الخائن أيضا مستثنى. وقال ابن أبي حاتم في كتابه العلل لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير، إنما سمعه من ياسين ابن معاذ الزيات، قال وهو ضعيف. وكذا قال أبو داود يعني في سننه. قال الحافظ أيضا وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير، فهذه طريق تابعت رواية ابن جريج عن جابر وأسنده عن جابر، وأسند هذه الرواية أيضا النسائي لكن من حديث المغيرة يعني ابن شعبة، فتكون شاهدة لرواية جابر. قال ورواه سويد بن نصر عن ابن المبارك عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير، وهذا فيه رفع للتدليس حيث صرح بالسماء. قال أخبرني أبو الزبير. قال النسائي ورواه عيسى بن يونس والفضل بن موسى وابن وهب ومخلد بن يزيد وجماعة، ولم يقل واحد منهم عن ابن جريج حدثني أبو الزبير، فكأنه رجح رواية العنعنة، وابن جريج ممن رمي بالتدليس. قال ولا أحسبه سمعه عنه، وقد أعله ابن القطان بعنعنة أبي الزبير عن جابر، لكن مما هو معلوم أن أبي الزبير يعني تلميذ جابر وسمع منه كثير، والظاهر أن العنعنة هنا يعني التي يعل بها الخبر إنما هو عنعنة ابن جريج عن أبي الزبير. قال وأجيب بأنه قد أخرجه عبد الرزاق، يعني أخرج هذا الحديث في مصنفه، وصرح بسماع أبي الزبير عن جابر، وهذا فيه دفع لتهمة أبي الزبير بالتدليس. هذا ما يتعلق بهذا الحديث وبإسناده وما فيه من العلل، وقد رأينا أنه بمجموع الطرق سلمت رواية أبي الزبير عن تدليس أو عن أي تدليس ونحوه. ثم قال رحمه الله وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف، وروايته شاهدة لرواية جابر، عند ابن ماجه بإسناد صحيح بنحو حديث الباب، أي ليس في المختلس والمنتهب والخائن قطع. وأيضا في الباب عن أنس عند ابن ماجه أيضا، وعند الطبراني في كتابه المعجم الأوسط. وفي الباب أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند ابن الجوزي في العلل، لكن الحديث كما يقول ضعفه. قال وهذه الأحاديث يعني التي يشهد بعضها لبعض، يقوي بعضها بعضا، ولا سيما بعد تصحيح الترمذي وابن حبان لحديث الباب، أي لحديث جابر. قال وياسين الزيات هو الكوفي وأصله يمامي. قال ابن المنذر أو قال المنذري، قال المنذري لا يحتج بحديثه يعني ضعفه، والمغيرة بن مسلم وهؤلاء كلهم جاءوا في رواية وفي طرق حديث جابر، والمغيرة بن مسلم هو السراج، قال خراساني كنيته أبو سلمة. قال ابن معين صالح الحديث صدوق. وقال أبو داود الطيالسي إنه كان صدوقا، وقد إنه كان صدوقا، أي فقوى أمره. وبعد أن فرغ الإمام الشوكاني من الكلام على طرق الحديث ومتابعاته وشواهده ورجح قبول الرواية، قال وقد ذهب إلى أنه لا يقطع المختلس والمنتهب والخائن العترة، يعني فقهاء العترة أي فقهاء آل البيت يريد بهم الزيدية، والشافعية والحنفية، لأنهم اشترطوا في القطع الحرزة. قال وذهب أحمد وإسحاق، يعني ابن راهوية وزفر وهو من علماء الحنفية والخوارج إلى أنه يقطع، يعني المختلس والمنتهب والخائن، وذلك لعدم اعتبارهم الحرزة، أي لأنهم لم يشترطوا في القطع أن يسرقه وأن يأخذه من الحرز كما سلف. قال: والمراد بالخائن هو من يأخذ المال خفيا ويظهر النصح للمالك، والمنتهب هو من ينتهب المال على وجه القهر والغلبة. قال: من ينتهب أن يأخذ المال على وجه الغلبة والقهر. نعم، هو من ينتهب المال على جهة القهر والغلبة. قال: والمختلس هو الذي يسلب المال على طريقة الخلسة. وقال في النهاية: هو من يأخذ سلبا، هو من يأخذه سلبا ومكابرة فيسمى مختلسا. وغالبا أن المختلس شخص يوضع عنده المال ويمكن من التصرف فيه فيختلس منه ويأخذ منه خفية لنفسه من غير إذن صاحبه. جزاك الله خير. نعم، ايش النهبة؟ هي اخذ المال قهرا، اخذ المال بالقوة. نعم، هذا اذا نثر يسمى نهبة. هذا في باب يعني عند الافراح وغيرها، لكن يلاحظ ان المنتهب يستخدم قوته في اخذ المال، فالقوة وأخذ المال بالقوة ملاحظ في مسألة النهبة. السلب غالبا يكون بالخفية، يعني الأصل أن صاحب المال يوكله على المال، كأن يفوضه فيه، يعمل به، يشتغل فيه، فيأخذ من هذا المال خفية وسلبا، يأخذه اختلاسا دون أن يعلم صاحب المال بهذا الذي أخذه، فهذا نوع من الخيانة. يعني هو والخائن حكمهم قريب من بعض، لأن صاحب المال كان قد فوضهم في ماله، فهذا يأخذ المال ويشعره بأن ما أخذه إنما هو من باب النصيحة له، والواقع أنه لا نصيحة في ذلك، وإنما يأخذه لمصلحة نفسه. وكذلك المختلس يأخذ المال لنفسه ولحظه دون أن يعلم صاحب المال بذلك. وهؤلاء لماذا لم يقطعوا؟ لأن صاحب المال قد فوضهم في ماله، أعطاهم حق التصرف، يعني يتصرفون في المال بما يعود على مصلحة المال، فلما أخذ من المال ما يعود به على مصلحتهما دون مصلحة صاحب المال وصفها بالخلسة وبالخيانة. فكان تمكينهم من المال شبهة دفعت عنهم القطعة، منعتهم من أن يقطعوا، وإلا لو لم يكن هذا التفويض من صاحب المال لا كان الحكم بالقطع. نعم، ثم قال مكابرة ليس المراد به يعني عنوة، وإنما المراد أنه يقنع نفسه هذا المختلس بأن هذا المال الذي أخذه حق له، يعني أنه مقابل ما بذله من جهد، وأنه كذا يقنع نفسه حتى تقتنع بأن المال الذي أخذه حق، كما هو حالة المختلسين، يبرر لنفسه هذا الأخذ. هذا معنى المكابرة. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كانت مخزومية، يعني امرأة مخزومية، تستعير المتاع أي من الناس وتجحده أي وتنكره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. قال الحديث رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وقال يعني أبو داود في روايته فأمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقطعت يدها. قال أبو داود ورواه ابن أبي نجيح عن نافع عن صفية بنت عبيد قال فيه فشهد عليها، قال فيه فشهد عليها أي بأنها تفعل ذلك، فأمر بقطع يدها. وصفية هنا التي يروي عنها نافع هي زوج عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يقال لها صفية بنت عبيد أو بنت أبي عبيد، وهي أخت المختار الثقفي. فنافع مولى ابن عمر روى عنها. ثم قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما فكلموه، فكلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا أسامة لا أراك تشفع في حد من حدود الله عز وجل. ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خطيبا فقال إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيديه لو كانت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أي هي السارقة لقطعت يدها. فقطع يد المخزومية. قال الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي، وفي رواية قال واستعارت امرأة يعني حليا على ألسنة ناس يعرفون ولا تعرف هي، فباعته فأخذت فأتي بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأمر بقطع يدها، وهو التي شفع فيها أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه، وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما قال. قال الحديث رواه أبو داود والنسائي. هذان الحديثان إنما ساقهما المصنف لبيان حكم جاحد العارية، وظاهره أن من جحد العارية حكمه مخالف لحكم المختلس والمنتهب والخائن، حيث نص النبي صلى الله عليه وسلم في شانهم بألا قطع، وأمر بقطع يد هذه المرأة. مع أن الظاهر أن الأربع الأصناف فعلهم متساوٍ، حيث إنهم لم يأخذوا المال من حرزه، وإنه قد أذن لبعضهم أن يعمل في المال، أو إن له عليه سلطان كالمختلس والخائن. واختلف أهل العلم هنا في العلة التي من أجلها قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد هذه المرأة، هل لكونها جحدت المتاع؟ هذا محتمل، أو للعلة الأخرى التي ذكرت، وهي أنها كانت تستعير المتاع باسم أشخاص آخرين وتطلب من الناس أن يعيروها حيث تزور عليهم بأنها هي من الآخرين، والواقع أنها ليست منهم، ففيها كذب وخيانة وتزوير. ثم إنها بعد ذلك تأخذ هذا المال وتبيعه، وبيعها له بيع لما ليس لها فيه حق. وهل هذا الفعل يوجب قطع اليد؟ أيضا هذا كان محل نظر من أهل العلم. ولذلك الحنفية والشافعية والعترة استشكلوا الحكم ولم تظهر لهم العلة التي من أجلها قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد هذه المرأة. وهذا الحكم بالنسبة للإمام أحمد وإسحاق والخوارج كما مر وزفر لا إشكال فيه، لأنهم لم يشترطوا في القطع أخذ المال من الحرز خفية، وقالوا ما دام المرأة أخذت المال بغير وجه حق واستولت على هذا المال بوجه من وجوه الحيل، لذلك فإنها تستوجب القطع. أغرض المصنف هذين الحديثين من رواية ابن عمر ومن رواية عائشة رضي الله تعالى عنهم في قصة المخزومية، واشتهرت هذه القصة لأن هذه المخزومية كانت ترى أنها من أوساط الناس، يعني من علية القوم، ولهذا حرص بنو مخزوم ألا تقطع يدها، لأن قطع يدها فيه تعيير لهم وفيه إلحاق عيب بهم، ولهذا وسطوا أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا في درس ماض أن الحدود متى ما رفعت إلى الإمام فلا يجوز لأحد أن يشفع فيها، أما ما لم ترفع إلى الإمام فيجوز الشفاعة فيها قبل أن يقضى فيها، وهذا هو الذي ذهب إليه أهل العلم، يفرقون في جواز الشفاعة وعدمها في أمور الحدود بما لم ترفع إلى الإمام. وقد مر بنا في حديث صفوان ابن أمية لما شكى ورفع أمره لمن سرق رداءه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هلا يعني عفوت عنه قبل أن تأتيني به، فيحمل أمر المخزومية على أن ذلك كان بعد الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الشفاعة وأمر بقطع يدها، وأخبر أن هذا هو الحكم، وعنف أو لام أو عتب على أسامة، وأكد صلى الله عليه وسلم بأن هذا الموقف لو تعرض له أحب الناس إليه وهي ابنته رضي الله تعالى عنها فاطمة وحاشاها أن تفعل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينفذ فيها حكم الله ويقيم فيها الحد ولا تأخذه فيها لومة لائم. نعم. سيأتي أن أهل العلم، نحن قلنا أن هذا الحديث في حق الإمام أحمد وإسحاق لا إشكال فيه، واعتبر العلة هي مجرد أخذها للمال واستعارتها وجحده، فكل من جحد مالا أخذه استعاره ثم جحده يستوجب ذلك قطع اليد، لكن الإشكال قائم عند من اشترط في أخذ المال أن يكون من حرز، فهؤلاء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع المرأة بسبب الجحود العارية، يعني جحود العارية ليس هو العلة في القطع، وإنما العلة في القطع كونها تسرق، يعني اجتمعت فيها قضيتان، هي لا ترعوي أن تسرق إن وجدت إلى السرقة سبيل، لكن أمر السرقة ما كان ظاهرا، وإنما الذي ظهر في أمرها هو جحودها لذلك المتاع. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذها وإنما قطع يدها بسبب السرقة لا بسبب جحود المتاع. إلا أن جحود المتاع كان هو يعني القشة التي قصمت ظهر البعير، كان هو السبب الظاهر، والواقع أنه ليس كذلك. هكذا علل من اشترط الحرزة، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قطع يدها من أجل السرقة، وإن كانت هذه الحادثة التي قطع يدها بسببها أنها لم تكن سرقة. ويشير الإمام الشوكاني إلى أن هذا الرأي فيه تكلف، وأن هذا الرأي فيه تعسف، وهو يرى أنه لا بأس أن يقال ويذهب إلى رأي الإمام أحمد في حق من يأخذ المتاع ويجحده. قطع، فنقول إن الأصل في القطع أن يقطع أو أن يقطع الإنسان في السرقة، إلا أن يقطع الإنسان في السرقة والتي من شأنها أن يأخذ المال من الحرز، إلا إذا كانت حاله كحال هذه المرأة التي تأخذ المتاع وتجحده، فإن هذا كاف في قطع اليد. لا، ما هو البيع؟ يقول هل الأموال العامة تدخل في الحد؟ على سبيل المثال مشروع يتطلب مبلغ من المال والقائم عليه أخذ منه من مال الدولة أضعاف المبلغ المطلوب وصرف المبلغ الأصلي واستبقى لنفسه الباقي، هل هذا عليه حد؟ هذه مسألة، يعني هل يسمى سارق او لا يسمى سارق؟ من اشترط ان يؤخذ المال من الحرز بدون ان يكون له اذن فيه فيعتبر هذا ليس بسارق، لكن مثل هذا وان لم يقم عليه الحد، يعني لم يستوجب الحد، فإن للإمام أن يعزره، ولو لزم حد التعزير إلى أن يقتله له أن يعزره. والإمام يعني ينظر في أمره ويقضي بما يراه مناسبا، ولو أدى التعزير إلى إلى قتله، لأن هذا مختلس من مال الدولة، ولأن هذا ينطبق عليه قول الخائن حيث أظهر النصيحة للإمام بشيء على خلاف الواقع. وهذا بالنص، بنص الحديث لا يقطع، لكن لا ينبغي أن يسلم من التعزير. أما النوع الثاني الذي يقطع هو من يسمى أو من يطلق عليه وصف السرقة، والله أعلم. يقول: من بقي عليه يوم من رمضان وتركه حتى قدم أو دخل رمضان الثاني، ماذا عليه؟ هل عليه الكفارة أم لا؟ كأن هذا هو السؤال. والجواب أن من كان عليه يوم من رمضان فإنه يتعين عليه أن يصومه، لأن الله تعالى يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإن أخر الصوم حتى دخل رمضان آخر ولم يصوم فعليه القضاء يقضيه ولو بعد رمضان الثاني، ويلزمه مع القضاء كفارة. هذا هو الحكم، والله أعلم. ها؟ الله قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعلق الإمام الشوكاني رحمه الله على الحديثين، حديث ابن عمر وحديث عائشة في شأن المخزومية. قال: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه أيضا أبو عوانة في صحيحه. حقيقة تسمية كتاب أبي عوانة بالصحيح هذا على سبيل المجاز، وإلا فإن كتاب أبا عوانة في أصله هو مستخرج على كتاب مسلم، والمستخرج كما هو معروف عند علماء الحديث أن يعمد المؤلف إلى كتاب فيورد أحاديثه لكن من طريقه هو، بحيث يلتقي مع طريق المؤلف في الشيخ أو في شيخ الشيخ. والعلماء يقضون بأن المستخرج يأخذ حكم الكتاب المستخرج عليه، وحيث إن كتاب مسلم صحيح فيعتبر أحاديث أبي عوانة محكوم بصحتها، ولذلك هنا سماه بالصحيح. وكثير من أهل العلم يسمي كتاب أبي عوانة، منهم من يسميه بالمسند، ومنهم من يسميه بالصحيح. والظاهر أن أدق أسماء في ذلك أن يقال فيه المستخرج. نعم، إيش مستخرج غير المستدرك؟ المستدرك غير المستخرج. المستدرك أن يرى المؤلف أن هذه الأحاديث توافرت فيها شروط البخاري ومسلم ولم يخرجاها فيجمعها مستدركا عليهما، بخلاف الاستخراج. ها؟ من ايه؟ هو المستخرج يروي الحديث من مسنده، فهو في الحقيقة يعتبر احد طرق الحديث، هو الى المتابعات اقرب منه الى الشواهد، لان الشاهد ان يورد الحديث من خلال من طريق صحابي اخر، وهو يخرج الحديث من طريق الصحابي نفسه لا من طريق صحابي اخر، ولذلك يكون المستخرج غير الشاهد. قال أخرجه أيضا أبو عوانة في صحيحه من طريق أيوب عن نافع عنه يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه أيضا النسائي وأبو عوانة من وجه آخر عن عبد الله بن عمر العمري يعني المكبر عن نافع عنه أيضا بلفظ استعارت حليا. هذا ما يتعلق بالروايات. ثم قال قوله كانت مخزومية، قال اسمها فاطمة بنت الأسود ابن عبد الأسد ابن عبد الله بن عمرو، هي بنت أخي أبي سلمة. أبو سلمة بن عبد الأسد أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وكان قد استشهد، وهو الذي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزوجته هند أم سلمة بعده. فهذه المرأة إذن هي أخته من الرضاع أو أخت أخيه، ومع ذلك لم يشفع لها هذا القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تستعير المتاع وتجحده، قال في رواية لعبد الرزاق بسند صحيح إلى أبي بكر بن عبد الرحمن أن امرأة جاءت فقالت إن فلانا تستعير حليا، فأعارتها فمكثت لا تراها، فجاءت إلى التي استعارت لها تسألها فقالت ما استعرتك شيئا، فرجعت إلى الأخرى فأنكرت. يعني هذا أصل الموضوع، هذه المرأة المخزومية تأتي إلى أصحاب الأمتعة وتطلب المتاع لغيرها، تقول فلانة تستعير منك، تريد منك أن تعيريها، فتعطى العارية على أنها لأخرى. وعندما يستبطئ أصحاب العارية متاعهم يسألون من استعير باسمهم وهم لا يعلمون شيئا. وهذه المرأة كانت تأخذ المتاع وتبيعه، هذه قصتها كما أشار هنا. قال فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فدعاها فسألها فقالت والذي بعثك بالحق ما استعرت منها شيئا، يعني هذه المرأة التي استعير باسمها. فقال اذهبوا إلى بيتها تجدوه تحت فراشها. قال فأتوه وأخذوه. وهذا يعد من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أطلعه الله تعالى على أمرها وبين كذب هذه المرأة. قال فأمر بها فقطعت. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أخذها لهذا المتاع بهذا الأسلوب ضرب من ضروب أو ضربا من ضروب السرقة، فقطعها لكونها سارقة لا لكونها جاحدة لما استعارت. قوله فأتى أهلها، خلاص طيب، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.